بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان ما يتعلق بالانتفاع بالرهن، فمن المعلوم أن الرهن تكون فيه منافع، وقد يحتاج إلى مؤونة يقوم بها الراهن أو المرتهن. ومن هنا يرد السؤال عن هذه المنافع التي تكون في الرهن، هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن أو لا يجوز؟ وقد سبق أن ذكرنا أن الرهن له أحوال، فتارة يكون من الأشياء التي لا تحتاج إلى مؤونة، وتارة يكون من الأشياء التي تحتاج إلى مؤونة. ثم فصلنا في هذا النوع الثاني وهو الذي يحتاج إلى مؤونة، فذكرنا أن منه ما يكون محلوبا مركوبا، ومنه ما يكون مركوبا غير محلوب، ومنه ما يكون محلوبا غير مركوب. السؤال الآن في هذه المسألة يقوم على قضية انتفاع المرتهن من الرهن. فمثلا قد تضع سيارة عند شخص رهنا لقاء دين، فتقول يا فلان اعطني 100,000 قرضا الى نهاية في العام مثلا، فقال لك اعطني رهنا فاعطيته السيارة او اعطيته ارضا او اعطيته عمارة رهنا. فالسؤال، اذا اراد ان ينتفع صاحب الدين من رهنك الذي وضعته عنده، هل يجوز او لا؟ هذه هي المسألة. وكل الذي سنتكلم عليه الان مسألة انتفاع المرتهن من الرهن. فهناك قاعدة عامة ثم فروع تفسيرية. فأولا، أجمع العلماء نافع الرهن سيارة أو عمارة أو أرضا أو دابة منافعها ملك لك في الأصل، ولا يحل مال المسلم إلا بطيبة نفس منه. فمن حيث القاعدة العامة وأصول الشريعة كلها تدل على أن منافع الرهن أيا كان من العقارات أو المنقولات ليست من حق المرتهن، أي لا يجوز للمرتهن أن يعتدي عليها فيأخذها بحجة أنها رهن عنده، بل إن يده أمانة كما ذكرنا، وينبغي عليه أن يحفظ الرهن كما هو بمنافعه. وعلى هذا يرد السؤال، لو استأذنك فأذنت له هذه حالة، أو قال لك هذه العمارة أريد أن أستأجرها مدة الرهن، فمدة الرهن شهر أو سنة، فقال أريد أن أستأجرها سنة فدفع العوض عن المنفعة. فالسؤال، هل يجوز أن يأخذ المنافع إذا أذنت له أو لا يجوز؟ الإجابة على هذا السؤال تستلزم منا أولا بيان أنواع الرهون، الأشياء التي ترهن، ثم نفصل متى يجوز أن ينتفع ومتى لا يجوز أن ينتفع إذا أذن له المرتهن الراهن. الرهن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما لا يحتاج إلى معونة، وهذا القسم مثل الأراضين والدور. فالعمارة مثلا إذا وضعتها رهنا لقاء دين أخذته فإنها تدخل، ثم بعد ذلك لا تحتاج إلى معونة، لا تحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى شيء، تغلق حتى إذا انتهى أو جاء وقت السداد إن أعطاك الدين، وإلا قمت ببيع العمارة، فهي لا تحتاج إلى معونة. صحيح أنها تحتاج إلى كنس ونحو ذلك إذا كان الإنسان يريد أن ينتهي، لكن شرها لا تحتاج إلى معونة. هذا النوع الذي لا يحتاج إلى معونة فيه تفصيل. فالذي لا يحتاج إلى معونة، إذا قال المرتهن أريد أن أسكن العمارة، ولا يريد أن يدفع العوض فهل يجوز؟ أو قال أريد أن أسكن العمارة ويدفع العوض فهل يجوز؟ حالة ففي الحالة الأولى إذا قال يا فلان هذه العمارة رهن لك عندي أريد أن أسكنها مدة الرهن أو شهرا مثلا فهل يجوز؟ إذا استأذنك إن لم تأذن له لا يجوز بالإجماع لكن لو أذنت له هل يجوز ذلك أو لا؟ والجواب إذا استأذنك وأذنت له أن يسكن بدون عوض ففيه تفصيل. إن كان الرهن لقاء دين لا يجوز، وإن كان الرهن لقاء قيمة مبيع فيجوز. إذن نقسم على الصورة الثانية. أولا الرهن إما أن يكون لا مؤونة له وإما أن يحتاج إلى المؤونة، فنأخذ القسم الأول الذي لا يحتاج إلى مؤونة. إذا كانت له منفعة وطلبها الراهن فإن لم يستأذن صاحب الرهن فلا يجوز بالإجماع، وإن استأذنه وأذن له فعلى الصورتين، إما أن يكون بدون عوض وإما أن يكون بعوض. فإن كان بدون عوض فلا يخلو الرهن سبب الرهن إما أن يكون قرضا أو غير قرض. قرض مثل أن تقول له أعطني 100,000 وعمارة رهن، غير القرض بعني أرضك هذه قال 100,000 قلته إلى نهاية السنة أشتريها منك 100,000 إلى نهاية السنة قال قبل ولكن أعطني رهن قلت مثلا عمارتي أو سيارتي إلى آخره. فإذا الرهن إما أن يكون لقاء دين أو غير دين، فإن كان لقاء الدين وأذنت له أن يأخذ المنفعة لا يجوز لأنه قرض جر نفعا. في هذه الحالة لو كان له عليك دين وأعطيته رهنا وأذنت له أن يأخذ منفعة من الرهن فلا يجوز لأنه من الربا، ووجه ذلك أن العمارة إذا أخذها سهما وقيمة أجرتها 1,000 ريال فكأنه دينك 100,000 وأخذ 100,000 أخذ 100,000 و1,000 عليها فائدة على ذلك القرض، لأنك إنما أعطيته في الأصل لقاء أنه مستدين لقاء أنك مستدين منه فصار أرضا جر نفعا. وعلى هذا في الصورة الأولى إذا كان يريد منفعة الدار أو منفعة المرهون الشيء المرهون بدون عوض في لقاء قرض لا يجوز. وما السبب؟ لأنه يؤول إلى قرض جر نفع، فكأنه أعطاك 100,000 لقاء 100 وأجرت المنفعة التي أخذها. هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول لك لا أنا أريد أن آخذ هذه المنفعة وأسكن في الدار لأجرتها، فإذا قال لك بعوض أو قلت له لا أعطيك إلا بعوض فأيضا لا يخلو من ضرره. إذا كان في القروض إما أن يكون بمثلها بمعنى أجرة المثل لا وقت فيها ولا شطط فيجوز، وإما أن تكون الأجرة فيها شيء من المراعاة والمحاباة فدخلت شبهة قرض جر نفعا. هذا كله في الحالتين سواء بعوض أو بدون عوض إذا كان الرهن لقاء دين. فإن كان الرهن لقاء دين لا يجوز أن يأخذ المرتهن العين المرهونة فينتفع بها لا بعوض دون مثلها ولا بدون عوض. أما لو أخذها في رهن الدين بعوض مقابل لمثلها لا ظلم فيه فإنه يجوز. فالخلاصة أن الرهن إذا أعطي لقاء الدين وكانت فيه منفعة وطلبها صاحب الدين فأخذها بعوض مثلها جاز، ولكن إن طلبها بدون عوض أو طلبها بعوض دون حقها لم يجد لأنه قرض جر نفعا. هذه الحالة الأولى وهي أن يكون الرهن لقاء قرض. أما لو كان الرهن لقاء بيع مثل ما يقع الآن، يبيعك قطعة من الأرض المخطط ويشترط رهنا فتعطيه مثلا قطعة أخرى رهنا، تعطيه عمارة رهنا، هذه العمارة أعطيت رهنا لقاء بيع قيمة مبيع. فإذا كانت في لقاء قيمة مبيع فالمشهور أنه يجوز أن يأخذ المنفعة بدون عوض، وأن يأخذها بعوض مثلها أو دون، لأن فكرة الربا في هذا منتفية. ومن هنا قالوا كأنه باعه بالثمن المؤجل ودخول المنفعة لا يضر على أصل الاستحقاق. هذا بالنسبة لحالة ما إذا كان للمبيع أو للرهن منفعة وأراد المرتهن أن يأخذها. إذن الخلاصة أنه إذا طلب صاحب الدين منفعة الرهن فإن كان طلبها بدون عوض أو بعوض دون حق مثلها في قرض لم يجد، وإن طلبها بعوض مثلها في قرض جاز. وأما في غير القروض، في رهن غير القروض، فإنه يجوز بعوض مثلها وبدون عوض مثلها وبدون عوض أصلا. لكن هنا سؤال، إذا كنا نقول إنه يجوز له أن يأخذها بعوض مثلها في حالة القرض، فمثال ذلك رجل اشترى منك، رجل اعطاك 100,000 دينا فاعطيته عمارة، هذه العمارة في الموسم طلب منك ان يأخذ منفعتها في الموسم، اجرت العمارة اذا اجرت في الموسم على من يريد استغلالها لها قيمتها مثلا 50,000، فاعطاك 50,000، اذا يجوز. فلو اخذ الرهن لقاء اجارة، أنتم تعرفون حينما ذكرنا باب الرهن ذكرنا أن يد المرتهن تكون يد أمانة. السؤال الآن أراد أن يستأجر الرهن، فهل تنتقل يده من يد الأمانة إلى يد الضمان؟ الجواب نعم، لأنه بالإجارة حينئذ يصبح ضامن، فتخرج يد الرهن يده من يد أمانة إلى يد ضمان، فلو تلف شيء في العمارة يضمنه. هذا بالنسبة إذا كان قلنا إن تنتقل بالإيجار ويجوز أن يستأجره. لكن المشكلة ليست هنا، الإشكال أن هذه العمارة إذا حكمت بكون الإيجار الداخل على الرهن، يا إخوان هناك عقدان، العقد الأول الرهن والعقد الثاني عقد الإيجار، سواء استغرق عقد الإيجار مدة الدين كأن يكون مدة الدين سنة وعقد الإيجار سنة لا إشكال، أو دون السنة، دون السنة فرضنا شهرين مدة الموسم أو 3 أشهر، أخذ منك العمارة 3 أشهر إجارة، ففي هذه الحالة مما أخذها إجارة انتقلت اليد وزالت يد الرهن وأصبحت عين مؤجرة، إذا انتهت المدة هل تعود رهنا؟ الجواب لا. إذا انتهت المدة يكون صاحب العمارة بالخيار، إن شاء يردها رهنا وإن شاء أن يرهن غيرها. وفائدة ذلك أنه ربما ترهن العمارة وقيمتها مثلا 500,000، وخلال الشهرين تصبح قيمتها مثلا 1,000,000، ويكون من الضرر أن تجعلها رهن، وقد ترهنها وأنت لا تحتاج إلى أن تستغلها، ثم لما صار الشهر والشهرين بانتفاعها بالإجارة طرأ استغلال المكان وحاجة لك إليها، فحينئذ بعد انتهاء المدة أنت بالخيار، إن شئت أن تعيد العمارة تعيدها، وإن شئت أن تدخل عين الرهن بدلا عنها كان لك ذلك. فكأن صاحب الدين هو الذي فرط على، فكأن صاحب الدين هو الذي ضيع حقه بزوال اليد، وحينئذ يزول اللزوم الذي سبقت الإشارة إليه، يزول لزوم القرض الرهن، يزول لزوم الرهن، لأننا اشترطنا أن اللزوم تستديم فيه ماذا؟ اليد. فإذا كانت اليد دخلت عليها الإجارة وانتقل الرهن من كونه رهنا إلى إجارة، فحينئذ يزول لزوم الرهن. هذا معنى لزوم الرهن. لزوم الرهن لو أنك رهنت العمارة وقيمتها مثلا 100,000، وبعد شهر أو شهرين والدين لثلاث سنوات، بعد شهر أو سنة أصبحت العمارة قيمتها 1,000,000، تبقى لازمة عليه، تبقى رهن ولو أصبحت بالملايين. لكن إذا أدخلت الإجارة عليها ورضي صاحب الدين فحينئذ انفك اللزوم، لأننا سبق وأن ذكرنا أن المذهب، وهذا مذهب طائف من العلماء، على أن الرهن يلزم إذا قبض واستدين القبض. سبق أن ذكرنا استدامة اليد. فهنا إذا دخلت الإدارة رفعت استدامة اليد. وحينئذ ينتقل من كونه لازما على صاحب على المديون يصبح المديون بعد انتهاء مدة الإدارة بالخيار. إن شاء أدخله رهنا مرة ثانية، وإن شاء امتنع عن إدخاله أو أدخل عينا أخرى مكانه. ألا ما يتفق يتفقان عليه؟ هذا بالنسبة إذا كانت العين لا تحتاج إلى مؤونة كالعمائر والأراضين. فخلاصة ما فيها أنه لا يجوز، الأصل العام أنه لا يجوز لصاحب الدين أن يأخذ منفعة من الرهن إلا بإذن صاحبه. فإذا اعتدى على ذلك فمن تفرع على هذا أنه لو استأذنه، فإن استأذنه بعوض وكان العوض لمثل العين جاز سواء كان في رهن القروض أو غيرها، وإن استأذنه بعوض دونه أو بدون عوض في عين مرهونة لقاء دين لم يجد، لأنه قرض جر نفعا. وأما إذا كان في غير رهن القروض فإنه يجوز لزوال الشبهة الموجبة للتحريم، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فحرمنا انتفاعه بدون عوض أو بدون عوض المثل إذا كان في القرض لخوف الربا، وذلك منتف في رهن غير القروض فيصبح جائزا على الأصل.
قال رحمه الله: وللمتهم أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب.
طيب، الحالة الثانية أن يكون الرهن يحتاج إلى مؤونة. مثلا عندك دابة كالإبل والبقر والغنم، هذه الدواب من الإبل أو البقر أو الغنم تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى شراب. فهل في هذه الحالة يجوز لصاحب الدين أن ينتفع؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت العين المرهونة تحتاج إلى نفقة وقال صاحبها أنا أنفق عليها وقام بالنفقة على عينه فلا إشكال. مثلا جاء وقال لك أعطني 1000 ريال، قلت له أعطني قرضا أعطني رهنا، فقال لك هذه الناقة رهنا حتى أسدد. أخذت الناقة وأصبح كل يوم هو جارك، كل يوم يقوم على الناقة ويعرفها ويقوم عليها، أو تكون الناقة عنده ورضيته بذلك على أن يعرفها ويقوم عليها، هذا لا إشكال فيه. لكن المشكلة إذا كانت العين تحتاج إلى مؤونة وصاحبها غير موجود، أو يتعذر على صاحبها أن يقوم بالنفقة عليها، فأنت تريد الرهن عندك وطلبت أن يكون عندك وصاحبها في بلد غير بلدك، ما معقول أن كل يوم يأتي ويعرفها ويقوم عليها، وقد يكون في البلد الواحد، ومن المشقة أن يأتي فيعرفها ويقوم عليها. فحينئذ إذا كانت العين المرهونة عندك تحتاج إلى نفقة من طعام أو شراب أو نحو ذلك، فإما أن تكون محلوبة مركوبة، يعني منافعها تكون فيها منفعة الحليب والركوب، أو تكون فيها منفعة الحليب دون الركوب، أو منفعة الركوب دون الحليب، أو لا منفعة حليب ولا ركوب. فأصلح 4 حالات: أن تكون محلوبة مركوبة مثل الناقة، الناقة تحلب ويأخذ حليبها وتركب، وتكون محلوبة غير مركوبة كالشاة تحلب ولكن لا يمكن ركوبها والانتفاع بالركوب عليها، والبقرة تحلب ولكن لا يركب عليها، وأن تكون مركوبة غير محلوبة كفحل الإبل يركب ولا يحلب، وأن تكون غير محلوبة ولا مركوبة مثل فحل الغنم فإنه غير محلوب ولا مركوب. هذه 4 أحوال لما يحلب ويركب وفيه هذه المنافع. ويرد السؤال: إذا كان صاحب الدين ينفق على هذه العين المرهونة وهي الناقة، فهل يجوز له أن ينتفع في حدود نفقته أو لا يجوز؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الرهن إذا كان يركب أو يحلب أو يجمع بين منفعة الركوب والحليب، أن من حقك إذا أنفقت عليه أن تركبه وتحلب منه بقدر ما أنفقت عليه. مثال ذلك لو قال لك هذه الناقة رهن عندك في الألف التي لك عليه، فقمت على الناقة وعلقتها بما قيمته مثلا 50 ريال، فحينئذ يجوز لك أن تشرب من حليبها بقدر 50، ويجوز أن تركب على ظهرها بقدر 50، ويجوز أن تجمع بين الحليب وبين الركوب بقدر 50، فتجعل مثلا 30 للحليب و20 للركوب، فتقدر مثلا أن ذهابك على ظهرها إلى داخل المدينة والرجوع ب20، 10 ذاهبا و10 عائدا، لأنه بالعرف هذا يتقدر بالعرف، فهذه 20. ثم حليبها هذا الذي اشتلبته في اليوم الذي أنفقت عليها كم قيمته؟ قيمته 30، فحينئذ تكون 30 مع 20 مساوية لنفقتك عليها، تقدر ما أنفقته وتركب وتحلب على قدر ما أنفقت. فإن كان مركوبا تمحض انتفاعك بالركوب، وإن كان محلوبا تمحض انتفاعك بالحليب، وإن كان محلوبا مركوبا جمعت بين الأمرين أو أخذت منفعة من المنفعتين بقدر حصتها من النفقة. هذا من حيث الأصل الذي ذكرناه، والدليل عليه ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الذر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. يعني عليه أن يعرف الدابة ويقوم عليها في حدود ما أنفق، وهذا هو العدل الذي قام فيه السماوات والأرض، لا يظلم صاحب الرهن ولا يظلم صاحب الدين، ولا تتلف العين، لأنه لو تركت بدون طعام بدون شراب تتلف. وعلى هذا أخذ المصنف رحمه الله هذا الحكم، فبين أنه يجوز لصاحب الرضا إلى المرتهن ومن له الدين أن يركب الرهن وأن يشرب منه بقدر ما أنفق عليه في طعامه وشرابه. نعم.
بقدر نفقته بلا إذن.
بلا إذن. الفائدة هنا أنه لا يحتاج إلى إذن. والسبب في ذلك أن الإذن موجود من الشرع. لقوله عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب ولبن الذر يشرب. فهذا إذن شرعي. الله عز وجل يملك العبادة وما ملكه. الله ملكنا ذلك. وبين أنه إذا رهن أحد عندك عينا تركب وتحلب وأنفقت عليها ورشدت وحلبت بقدر ما أنفقت فقد عدلت وأقصدت، والله يحب المقصدين. لا تحتاج إلى إذن، لا تحتاج في ذلك إلى إذن المالك. هذا بالنسبة للشرب وبالنسبة للركوب. يبقى السؤال غير المركوب وغير المحلوب، إذا احتاج إلى نفقة هل يقاس على المركوب والمحلوب؟ جماهير العلماء على أنه لا يقاس ولا يحق. وحتى الإمام أحمد رحمه الله مما قال بهذه السنة وعمل بها سئل عن غيرها فخصص الحديث بما ورد، لأن الأصل يقتضي أنه لا يجوز لك أن تنتفع بمال غيرك إلا بإذنه وبحقه. فلما جاءت السنة تستثني هذا الأصل فيما يركب ويحلب، بقي ما عداه على الأصل الذي يوجب عدم ملكية المنافع إلا لأصحابها، ولا يجوز لمن له الدين أن ينتفع إلا بإذن المالك الحقيقي. هذه خلاصة ما ذكر. فالحاصل أنه يجوز في الحالة الثانية إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤونة، يجوز إذا كان مركوبا محلوبا جامعا بينهما أو فيه إحدى الخصلتين، يجوز لمن له الدين أن ينتفع في حدود ما أنفق. فإن كان غير محلوب ولا مركوب فإنه لا يجوز أن ينتفع، وحينئذ يفصل فيه من ناحية إذا أنفق يحتسب قدر ما أنفق على ذلك المرهون، ثم يطالب المالك الحقيقي بنفقته كما سيأتي إن شاء الله.
وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. قال رحمه الله: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن.
قال رحمه الله: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن. طبعا إذا استأذنه ما في إشكال. نحن ذكرنا المحلوب والمرطوب، فالمحلوب والمرطوب لا يحتاج إلى إذن، غير المحلوب وغير المرطوب كما في كانت الأرقاف القديم ونحنه يحتاج إلى نفقة، فإنه إذا أنفق عليه بدون إذن صاحبه مع إمكان أن يستأذنه فإنه لا يعطى نفقته. والسبب في ذلك أن المطالب في الأصل المالك، كونه لا يستأذن لم يأمره أحد أن يعطي، فلما لم يستأذن وأعطى تلقائيا دل على أن العطية محض تبرر. هذه يسمونها الاستناد إلى الظاهر، لأن المالك الحقيقي موجود، فكونه موجودا ويمكنه أن يتصل به أو يرسل إليه أو يأتيه بنفسه ويقول له إني سأنفق فأذن لي، كونه لم يستأذن وجاء مباشرة وأعطى هذا يسمونه دلالة الظاهر، وسبقا ذكرنا الظاهر والأصل، فهذا من الظاهر فيعمل الظاهر ويقال هذا نحو تبرع، هذا نحو تبرع. وقال بعض العلماء يرجع إلى نيته، إن كان نوى أنها تكتسب كسبت، وإن كان نوى أنها لا تكتسب فإنها لا تكتسب وتكون نحو التبرع. نعم.
وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم.
لم يرجع، يعني ليس من حقه أن يرجع على المالك الحقيقي فيطالبه. مسألة الرجوع المراد بقوله لم يرجع يعني ليس من حقه أن يرجع إلى المالك الحقيقي فيطالبه، فيقول رجع لم يرجع وعليه أن يرجع. هذا المراد به أنه إذا دفع مثلا ما قيمة 500 ريال نفقة وكان بإمكانه أن يستأذن المالك الحقيقي ولم يستأذن فإنه لا يضمن المالك الحقيقي، وحينئذ ليس من حقه أن يرجع عليه بالنفقة.
وإن تعذر رجع ولم يستأذن الحاكم.
وإن تعذر، إن تعذر عليه أن يرجع إلى المالك الحقيقي، الدابة معرضة للموت والوقت ضيق، تعذر عليه أن يرجع وصعب عليه أن يرجع لصعوبة الاتصال به، أو سافر الرجل الذي هو الراهن ولم يسلم عليه أن يتعذر أن يتصل به أو يجد وكيلا عنه فقام وأنفق فإنه يرجع، لأن هنا الشبهة قائمة، الأصل أن نفقته محسوبة، كيف هنا نقول أنه يرجع؟ لأنه لما أنفق فإن هذا المال إذا أنفق الأصل أن يرجع في ضمانه، هذا الأصل، لكن لما تعذر عليه الرجوع سقط تأثير الظاهر، لأن في الظاهر ما يدل على شبهة العذر، على شبهة لوجود العذر، وحينئذ لا نلزمه ولا نقول له يسقط حقك، بل نقول إنه من حقك أن ترجع عليه بقدر النفقة. فلو أنفق عليه مثلا في حدود 500 ريال وقام الرجل الرهن فرضنا قيمته 10,000 ريال والدين 9,000 ريال، فلما انتهى الوقت جاء وسدده 9,000 ريال وقال له أعطني الرهن، قال باقي 500 تكفلتها نفقة على الرهن، قال لا أعطيك، من حقه أن يطالبه ويقول له أعطني هذه 500 وهي تابعة للدين، يلزم بإعطائه ويجب عليه أن يعطيه سواء استأذن الحاكم أو لم يستأذن. بعضهم قال يستأذن الحاكم والوالي، والمراد بالحاكم هنا القاضي، النبي صلى الله عليه وسلم قال فالسلطان ولي من لا ولي له، فدع القضاة والحكام إنما يرجع إليهم إذا تعذر الرجوع إلى الأصل، فهم يقومون مقام الناس في القيام على مصالحهم، وعلى هذا قالوا إنه يرجع إلى الحاكم فيستأذن أول ثم ينفق، ولا شك إن هذا أحوط، إن هذا أحوط أن يرجع إليه متى أمكنه الرجوع إلى القاضي.
وكذا وديعة،
وكذا وديعة أي الوديعة إذا أنفق عليها رجل أعطاك شيئا وديعة، فإذا أمكنك أن تتصل به لكي تقوم على حاجة هذه الوديعة إلى نفقة، فإن أمكنك الاتصال به تتصل به وتستأذنه، وإن لم يمكنك الاتصال على التفصيل الذي ذكرناه في الرهن، فمن حقك أن تطالبه بنفقتك على وديعته إذا كان غير موجود يعني تعذر عليك الاتصال به وتعذر عليك استئذانه سواء قلنا باستئذان حاكم أو بدونه. وأما إذا أمكنك أن تستأذنه ولم تستأذن فإن نفقتك على الوديعة تعتبر محض التبرع وليس من حقك أن تطالب بضمانها. نعم.
وعارية.
وعارية إذا استعار شخص شيئا ثم هذا الشيء احتاج إلى نفقة فإنه يرجع إلى مالكه الحقيقي ويستأذن، فإذا لم يستأذن مع إمكان الاستئذان يتحمل مسؤولية النفقة. وأما إذا لم يمكنه الاستئذان وتعذر عليه الاستئذان وقام بالنفقة فإنها تضمن على التفصيل الذي ذكرناه في استئذان الوالي وعدم استئذانه.
ودواب مستأجرة هرب ربها.
ودواب مستأجرة هرب ربها، دواب مستأجرة مثل الإبل في القديم يستأجرها الإنسان من أجل الركوب ثم هرب صاحبها، فهذه الدواب تبقى عندك وتكون يدك عليها قائمة يد حفظ تحفظها لأخيك المسلم. وبعض العلماء يلزمك بالحفظ هنا ولا خيار لك، تلزم بحفظها وتقوم عليها حتى يأتي ربها وصاحبها ثم تنفق عليها منها، تنفق عليها منها، فإذا أنفقت عليها منها فلا إشكال، وإذا لم تجد منها شيئا وقمت أنت بنفسك وأنفقت من مالك فحينئذ يكون من حقك الرجوع على مالك الحقيقي إن جاء يطالبك يوم من الأيام لأنه تعذر عليك أن تتصل به وتطالبه، فيجوز لك حينئذ أن تؤاخذه بضمان لأن هذه العين التي هي الإبل أو الدواب التي تستأجر للركوب أو نحن ذلك مثل الثيران كانت في القديم للحرافة تستأجر للحرافة كثيران أو إبل أو نحن ذلك. في زماننا لو كانت السيارة مستأجرة ثم حصل ظرف لصاحبها وغاب فجأة أصبحت السيارة عنده واحتاجت إلى نفقة احتاجت إلى رعاية فأنفقت عليها مع تعذر الاتصال بصاحبها فإنه حينئذ إذا رجع طالبته بضمان ذلك الشيء الذي أنفقته على عينه، ووجه ذلك أن هذه العين غرمها وغنها على مالكها الحقيقي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الخراج بالضمان فغرمها وغنها لمن يضمن يعني يأخذ الغن وعليه الغرم، فلما كان ربحها له كذلك أيضا غرمها ونفقتها وخسارتها وأعباؤها وتكاليفها على ملكها الحقيقي. أما يدي فيد شبه، وفي هذه الحالة في العارية في الرهن في العارية في العين المستأجرة إذا لم يتيسر الاتصال بمالكها الحقيقي وكنت معذورا جاز لك أن تقوم بالمعروف بالنفقة عليها ثم تطالبه بضمان ما أنفقت.
ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط.
ولو خرب الخراب ضد العمار، فلو أن العين المرهونة في البيوت المزارع والأراضين ونحوها خربت أصبحت خرابا أو تخرب بعضها خرب بعضها فقام باستصلاحه، فإنه في هذه الحالة العين والرقبة موجودة ويمكن أن تبقى وتبقى ماليتها بحالها بخلاف الإبل والبقر والدواب فإنه إذا لم تنفق عليها تموت وتتلف وتذهب ماليتها، ففيه فرق بين الاثنين. ثم في هذه الحالة يكون الدفع هنا دفع إيجار وفيه مبايعة من جهة المعونة فيلتزم له فقط بقيمة الآلة التي تم بها الاستصلاح ولو طالبه بالفضل، وليس له أن يقايضه على ذلك بالعرف منفعته، فتكون مثلا بناء هذه الدار استصلاحها ب50,000 بالعرف كلفتها 40 و10,000 تكون ربحا لمن يقوم لا يستطيع أن يربح وكله فقط أجرت ما فيه الآلة التي تستصلح، فيملك فقط المؤونة وليس من حقه أن يقايض على ما فيه مصلحة ولا مأمن ذلك. هذا بالنسبة لمنفعة الاستصلاح، بخلاف منفعة النفقة التي تقوى بها تبقى بها العين. فهنا نوع محض تبرأ فيه نوع من الفضل، فأرضي إذا هدمت من حقها أن أبنيها أو لا أبنيها، لكن الدابة إذا ماتت الغالب أنني لا أرضى بموتها. فكونه في الحالة الأولى إذا خربت الأرض يعمرها أو الغرف تسقط فيأتي يعمرها، أنا قد أرضى أنها تسقط وتبقى على حالها، لكن الإبل والبقر والغنم التي حياتها وماليتها موقوفة على النفقة، ففي فرق بين الحالتين. فالنفقة في الأولى مستحقة ولازمة وتبقى المالية عليها، وكأنه محض تصرف رشيد، يعني التصرف رشيد، وفي موضعها أن تنفق لبقاء الإبل والغنم والبقر ونحلها من الرقاب المرهونة أو المستعارة أو المؤجرة. لكن في حالة ما إذا كانت الرقبة دارا انهدمت أو مزارع إذا عطشت أو نحو ذلك فأصلح آبارها أو نحو ذلك، لا يأخذ إلا نفقة الآلاف التي بها تحقق حق المنفعة، ليس من حق المقايض أو يطلب الربح والمناع الزائد.
فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط.
أما لو استأذن فإنه يملك مطالبته بجميع ما أذن له به، يعني في حدود الإذن. لو قال له مثلا ابنه دورين، ابني هذا دورين، فبناهما دورين على نفس الصفة المتفق عليها، له أن يطالبه بالنفقة كاملة.
قال رحمه الله باب الضمان.
يقول المصنف رحمه الله باب الضمان، هنا ثلاثة أبواب مهمة. الباب الأول الرهن، الباب الثاني الضمان، الباب الثالث الحوالة. وإذا تأملت الثلاثة الأبواب جاءت وراء بعضها. ذكر المصنف الرهن، والرهن متصل بالقروض، فالمناسبة واضحة. وبعد أن فرغ من أحكام الرهن دخل في الضمان. باب الضمان من أهم الأبواب وتعم به البلوى، والناس دائما يسألون عن أحكامه، وهو موجود إلى زماننا اليوم، وهو ما يسمى بالكفالة، كفالة مال وكفالة وجه وكفالة حضور، كل هذه مما تعم بها البلوى حتى في زماننا. فباب الضمان، باب الرهن، باب الضمان، باب الحوالة، ثلاثة أبواب توصف في الفقه الإسلامي بأنها عقود استيثاق، توصف بكونها عقود استيثاق، يعني تريد أن تتوثق بها من حقك. ففي الرهن يتوثق صاحب المال الذي هو مالك النقد الذي دفعه أو العين التي باعها، يستوثق من حقه بالرهن. وفي الضمان يستوثق صاحب الحق أيضا بالرجل الكافل أو الضمين أو الضامن أو الحنين أو الزعيم أو الغارم، كله بمعنى يستوثق من حقه. فيقول لك مثلا أنا أعطيك 100,000 ولكن أعطني كفيلا، مثل ما قال لك أعطني رهنا، يقول أعطني كفيلا. فهناك تستوثق بالعين، وهنا استيثاق بالأشخاص والزمن. كذلك أيضا الحوالة فيها نوع استيثاق، لأنه إذا عجز عن السداد يحيلك، أو هو له دين على شخص آخر فيحيلك لكي تستوثق من حقك وتصل إلى حقك. هذه ثلاثة أبواب مرتبة على ترتيب المصنف رحمه الله. يقول رحمه الله باب الضمان، الضمان والكفالة والزعامة والحمالة، كلها بمعنى الضمين والحميل والكثير والزعيم، كله بمعنى. وإن كان طبعا في بعض الأحوال يقع تفصيل، فالضمان والضمين الغالب أن يكون في الأموال، يكون ضمينا في الأموال، والكفالة تكون في الأموال وتكون في الوجه وفي الأبدان، فتتكفل بإحضار الشخص، وقد تكون في قصاص أو نحو ذلك، هذا الكثير. وأما بالنسبة للزعيم فهو الذي يتحمل الأموال الباهظة، لا يقال زعيم إلا إذا كان فيه باهظ، مثل شيوخ القبائل وشيوخ العشائر إذا أصلحوا بين الناس في الخصومات يقول أنا زعيم، يعني أنا أضمن ما وقع من الخطأ بطرفين، هذا بالنسبة للزعيم. ومنه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا به ضمين وأنا به كفيل وأنا أتحمله. هذا بالنسبة للكفالة. الحمالة، الحميل كان في اللغة، في لغة العرب القديم ولا زال إلى عهد قريب، الحميل هو الذي يتحمل الديات. الحمالة في الديات، تكون الحمالة في الديات. وهناك ألفاظ مثل الصبير والقبيل، الصبير والقبيل يشمل هذا كله، يكون صبيرا في الأموال، يكون صبيرا في الأنفس. فيقول أنا الصبير، يعني الصبير أصله من المصبورة، شفاة المصبورة المحبوسة المصبرة، كأنها مصبرة، فكأنه حبس نفسه ورهن نفسه لقاء هذا الحق. والقبيل يكون ندا ويتحمل، وكان هذا موجودا ولا يزال إلى زماننا هذا، وإن كان في زماننا قليلا. كان الناس حينما كان الخير فيهم منتشرا كان فيهم وجوه خير يتحملون، ولا يكون للحمالات ولا يكون للضمانات إلا أهلها الذين عرفوا بالكرم وبقوة النفس. وهذا حظ من الله يعطيه من يشاء. ويعتبر مثل هذا من السؤدد، لولا المسقة ساد الناس كلهم وأجود يعدم والإقدام قتاله. فالسيادة والزعامة في الناس لا تكون إلا ببذل الثمن والتضحية. فكان في الناس من يتحمل ويتكفل وتجد فيه شهامة وقوة نفس وجلد من أجل أن يتحمل هذه الفقود، ولا شك أنها فيها مخاطرة. ولذلك يقولون أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة. هذا مثل الكفالات، أولها ملامة الناس تلومك، وأوسطها ندامة، فإذا انتصفت المدة يبدأ الإنسان يندم، هذا لا تكفل لأحد. وأما آخرها غرامة، أنه تحمل وظنم وكفل، فمعنى ذلك أنه سيغرم. ولذلك لا يقوى على هذا إلا من أعانه الله. ومثل هذه الأعمال من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وهي من الشيم المحمودة التي يرفع الله عز وجل أصحابها ويعلي شأنهم في الدنيا والآخرة. وذلك كم من أناس ماتوا وما ماتت مكارمهم، وهم أحياء في مجالس الناس مع أنهم قد قدروا وماتوا من قرون، ربما من قرون، ولكن أبقى الله لهم جميل الذكر والثناء الحسن، وبقيت أخبارهم ومآثرهم في قلوب الناس وفي ألسنتهم جزاء وفاقا. فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. والعلماء رحمهم الله يلصون على فضل الكفالات والضمانة، لكن على تفصيل في الحقيقة. في بعض الأحيان تكون محمودة ومشكورة صاحبها مأجور، وخاصة إذا قصد بها وجه الله عز وجل. ففي بعض الأحيان يعطيك الله الدنيا ويرفق لك من الرزق، فترى من هو محتاج غرم في دينه، وتنظر إلى دينه وإلى به دين معقول ومقبول، كإنسان مثلا استدان من بقالة لطعام أولاده، ثم حضر وقت القضاء فتحمل مثلا 500 ريال وأنت قادر على السداد عنه، فتقول لصاحب البقالة أنا ضمين لك بهذا المبلغ أو أنا كفيل، فإن فعلت ذلك فإن الله يأجرك، خاصة إذا كان على أيتام أو على أرامل أو على ضعفة أو نحو ذلك، فإن الأجر في ذلك عظيم. والدين الذي استدان به الغريب دين شرعي ومقبول من الناحية الشرعية ومن الناحية العرفية. فمثل هذه الكفالة ومثل هذه الحمالة من أحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن كان في حوائج الناس مثل هذه الأمور وعلم أن فلان تحمل الحق فأدى ذلك فهو على خير عظيم وثواب من الله الكريم. لكن إن كان على سفه وطيش أو كان على حرام فإنه إذا تاب إلى الله وأناد إلى الله وأردت أن تتحمل عنه لاستصلاحه واستقامته وإرادة الخير له في آخرته فإن الله يأجره، لأنه إذا تاب وندم فقد عفى الله عما سلف، ومن تاب تاب الله عليه. وحينئذ إذا غرب للناس ديون وكان قد أنفق في حرام ثم تاب ورجع وأردت أن تتحمل عنه فإن هذا فيه تفريد قربة يقصد منها الخير والإحسان، وتارة لا يكون لك بها أجر، وصورتها أن تكون حمية وعصبية وليست حمية دينية، وإنما من أجل من قريب لك أو من أجل أنه أحرجك ونحي ذلك. فإذا كان من أجل المحاباة والرياء والسمعة فهذه لا أجر لك فيها ولا وجد. إذا كان الإنسان يريد بها المفاخر في الدنيا أو نحي ذلك يعطيه الله عز وجل متاع الدنيا، وهذه ليست مما يدخل في التعبديات، ولذلك لا أجر له ولا وجد، ولذلك لا ينال فيها أجر الآخرة لعدم قصد الآخرة، وينال فيها عاجل الدنيا لأنه أراد الدنيا. أما لو كان إنفاقه على وجه أحرج به، فمثلا لو أن قريبا لك أو قريبا للإنسان جاءه في دين وأحرجه بأناس، أو جاء مديون وأدخل عليك بعض القرابة وأحرج فأعطيت وأنت مكره فأنت مأجور وأنت مكره، لكن أجرك وأنت راض ليس كأجرك وأنت مكره، لكن ثني الآخر. ومن هنا تقاد إلى الجنة بالثلاثة يعني بالكفر. وعلى هذا فإن الإنسان إذا أحرج وكان هو يحب هذا الخير لكنه في بعض الأحيان تميل النفوس إلى الأموال وتحب الأموال، فإذا أحرج وصار له الحرج من قريب أو من ذلك فدفع فإنه في هذه الحالة يكون أجره أقل ممن يدفع بطيبة نفسه. لكن إذا دفع في حال الإحراج من أجل تطييب خواطر من أحرجه أو لمصالح مقابلة فإنه لا أجر له، فيفرق بين كونه منفق لله عز وجل. حتى قال الحسن البصري رحمه الله لما سئل عن الرجل يخرج في الجنازة من أجل جيرانه أو من أجل أهل حيه في جنازة الرجل لا يحبه، ليس لحب دينه لكن خرج من أجل أن يطيب خواطره مما أحرجه، قال له أجران: أجر الخروج وأجر تطيب خواطر جيرانه. فهو إذا أحرجه القريب فأنت ما فعلت هذا إلا من أجل قريبك، وما فعلت هذا إلا من أجل صلة الرحم. وهنا يحصل الخلط والغلط عند بعض الأخيار، أنهم يظنون أنها من الرياء. الواقع إن كان السبب الحامل في الأصل المودة والقرابة فهذه محاباة ولا أجر فيها، لكن كونك أنت تحب هذا العمل الصالح وتفعله وأنت ترجو ثوابا من الله ولكنك أحرجت ودفعت إليه فعجلت هذا الخير بوجود الإحراج فإنك تؤجر من الوجهين: أجر العمل نفسك وأجر تطيب خاطر ابن عمك الذي جاءك في وجهه أو جاءك في شفاعتك فأحببت أن تكرمه وتصل الرحم، فإنك تؤجر على ذلك وتكون كفالتك من هذا الوجه أجرا لك في الآخرة. أما بالنسبة للتفصيل في المقدمات من تعريف الكفالة ودليل مشروعيتها وأركانها فإن شاء الله سيكون حديثنا عند ذلك في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله العظيم أن يجعل عندنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. الله تعالى أعلم.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي كون جواز انتقال يد الراهن من الأمانة في ضمان، وذلك إذا استأجر الرهن فهنا أبتدئ بعقد الرهن وانتهى إلى الأجارة، فوسع هنا في هذه المسألة وحرمة البيوع من كون ورود النهي عن بيعتين في بيعة وتردد العقد بين البيع والإجارة، هل من حكمة في التوسيع هنا والتضييق هنا؟ أسعدكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا بالنسبة لمسألة الرهن وانتقاله إلى الإجارة ليس على سبيل التفكيك، ينبغي أن يفرق عن بيعة في بيعة
والعقد الإجارة الذي ينتهي بالتمليك عقدان في عقد. أما الرهن مع الإجارة فعقدان منفصلان. الرهن عقد مستقل له شروطه وله ضوابطه، والإجارة عقد مستقل له شروطه وله ضوابطه. إذا تعاقدا رهنا وأبقى يد الرهن على ما هي عليه فرهن. إن رفع الرهن باختيارهما ورضاهما، يعني لو أنني أخذت رهنا منك ثم جئتني وقلت يا فلان أنا الرهن أحتاجه وأريد أن أنتفع به، فهل لا سامحتني وأقلتني من الرهن؟ قلت سامحتك وأخذت الرهن بالإجماع يدوي. فانتقلت يد الرهن من الرهن إلى عقد آخر دون أن يجتمعا، لكن في بيعتين، في بيعة اجتمع العقدان في عقد واحد، يقول لك أبيعك هذه الدار بعشرة آلاف حاضرة أو بعشرين إلى نهاية السنة، وتسترقا قبل التحديد. أما لو حددت ما في إشكال. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال أما إذا قد بث، إذا بث كما جاء عنه في الرواية في مصنف أبي شيبة وغيره، قال أما إذا بث فلا إشكال. جمهور السلف وجماهير السلف رحمه الله على أنه إذا قال له بمئة حاضرة بمئتين إلى أجل وأحدد إحدى البيعتين خرج عن بيعتين في ذلك، وما في إلا قول سماك ورواية عن طاووس رحمه الله إلا جماهير السلف. لماذا؟ لأن العقدين لا يدخلا في عقد واحد إلا إذا اشترقا، فإن اشترقا وقد أعطاه البيعتين ولم يحدث أدخل العقدين في عقد. أما هنا في عقد الرهن والإجارة لم يدخل العقدين في عقد، عقد الرهن فناحدة ثم اتفق على انتقاله من الرهن إلى الإجارة كما لو اتفق أن يعود إلى صاحبه، فإذا ليس هناك أي إشكال، هذا شيء وهذا شيء، ولا يعتبر هذا من تداخل العقود. وهكذا لو قال لك استأجر العمارة 20 شهرا ب10,000 كل شهر ثم بعد سنة تملكها، فهو ليس بعقد إجارة محض وليس بعقد بيع محض، وإنما أدخل البيعتين في البيع، أو العقدين أدخل العقدين في العقد. أنا أقول بأن الإجارة بيع ولا شك أن البيع هو بيع المنافع، فأدخل البيعتين في بيع من جهة بيع منفعة وبيع عين، فلهما في عقد واحد. وقد استأجرت العمارة وفي نيتك أن تملك والتزم لك أن يملكك في نهاية العام، فأدخلتما عقدين في عقد واحد، فالغرض في هذا واضح. وهكذا لو قال له أبيعك بعشرة حاضرة وبعشرين إلى أجل وافترق قبل التحديد فقد أدخلت من الصفقتين في صفقة واحدة. ولذلك قال في تتمة الحديث بيعتين في بيعة فله أو من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، فله أو كسهما أو الربا. لماذا؟ لأنه إذا قال له بمئة حاضرة وبمئتين إلى أجل وفارقك قبل أن يحدث إما أن يعطيك الوقت وأنت ترجو المئتين إلى أجل، فيقول لك يريد أن أشتريها بمئة حاضرة فضيع عليك المئتين إلى أجل وأنت تحب أن تكون إلى أجل، فله أو كسهم. أو تريد أن أخذها وهو يريد أن يدفعها مئة ثم قال هلا خففت على نفسي فجعلتها إلى أجل فوقعت الربا فعاوض عن المئة الذي في نيتها أن يشتري بها إلى المئتين في أجل، فتحقق فيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهم أو ربا. أما لو بس واشترى بمئة حاضرة أو بمئتين إلى أجل كما هو موجود في بيع التقسيط فلا هو في بيعتين بيع أي شيء أبدا، لأنه ليس له عقدهما ولا الربا، لأن العقد تم على سعر معين، السلعة قيمتها حاضرة بمئة وقيمتها إلى أجل بمئتين، اشتريتها بمئة حاضرة أو اشتريتها بمئتين إلى أجل، فليس من بيعتين في بيع في شيء. ولو قلنا إن كونه يعرض عليه القيمتين في الصفقة يدل على أنه بيعة في بيعة لدخلت جميع البيوعات في المساومات، لأنه في المساومة يقول بعشرين يقول لا بثلاثين، معناه بيعه بعشرين لا بيعه بثلاثين، كما قاله بعشرة حاضرة بعشرين إلى أجل، فالمعنى في هذا واضح. وعلى هذا لا يعتبر إدخال الإجارة على الرهن في البيعتين في بيعة، ولا يعتبر هذا موجب الإشكال لأن الرهن مستقل وعقد مستقل وقصد به الاتفاق على وجه شرعي معتبر وتم وضبط على الصفة ثم اتفق الطرفان على إلغائه وإنشاء عقد الإجارة، وليس هذا من التداخل في شيء، وعليه فإنه يزول الإشكال والله تعالى. فضيلة
الشيخ، إذا رهن عندي رجل بعيرا ثم مات هذا الرهن عندي قبل السداد ثم طالبني به فما الحكم حكمه؟
إذا مات البعير لا يخلو من حالتين، إما أن يموت بدون تفريط منك فليس من حقه أن يطالبك ويدك يد أمامه، وإما أن يموت بتفريط منك فإنك تضمن. وعلى هذا يفصل في مسألة ضمان هذا البعير أو ضمان أي شيء من الرهونات. لو أعطاك مسجنا قال لك أعطني 100 ريال دينه، فقلت وأعطني رهنا، فأعطاك ساعة أو مسجلا أو كتابا، فتلفت الساعة أو تلف الكتاب أو تلف المسجل، فإنه لا يضمن أو لا تضمن إلا إذا فرط. إن كان تلف هذه الأعيان بسبب منك فإنك تضمن عليك مثلا، وأما إذا لم تفرط في ذلك فإنه لا ضمان عليك، وحينئذ تكون يدك يد أمانة على التفصيل الذي سبق بيانه. الله تعالى.
فضيلة الشيخ، من كان مستأجرا لدار وأراد أن يصلح فيها ما خرب، فهل لا بد أن يستأذن من المالك عموما أم يصلح رافقها ويحتسب ما أنفقه من قيمة الأدار؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إذا استأجرت دارا فليس من حقك أن تتصرف بعين الدار فتغير فيها أو تحدث فيها إلا إذا استأمنت مالكها. أما ما يكون من جنس المنافع ويجري بالعرف ومن حقك عرفا أن تفعله فإنك تفعله. فإذا كان هذا الذي تفعله فيه ضرر أو فيه زيادة أو فيه نقص أو تغيير بصفة العين المؤجرة فلا بد أن تستأمن. فلو استأجرت دارا مكونة من 4 غرف وكان بالإمكان أن تفتح كل غرفتين على بعضها فلا بد أن تستأذن، ولا تنقل الجدار الحائل إلا بإذن. وكذلك أيضا لو أحدثت في الجدار أردت أن تحدث أشياء فوضع المسامير في الجدر أو نحوها تستأذن. فإن لم يأذن لك وفعلت ذلك من عندك فإنه يجب عليك شرعا إذا فرغت الدار أن تسلمها بالصفة التي استلمتها عنها. وهذه يا إخوان مسألة من أعظم المسائل التي يعظم فيها الضرر. وأحبذ للخطباء وأئمة المساجد أن يذكروا الناس بالله عز وجل، فإن حقوق العيون المؤجرة ضائعة بين الناس إلا من رحم الله في هذا الزمن. فالمستأجر إذا انتهى وخرج من البيت أو خرج من الدكان أو المحل المستأجر العين المؤجرة يخرجها بحالة قد تحتاج إلى استصلاح قد يقارب نصف قيمة الأجرة. وكما لا يخفى عند الجميع قد تكون هذه العين أو هذه العمارة ملكا لأيتام، وقد تكون ملكا لأرامل في وقف عليه، ولذلك يعتبر هذا المال الذي أفسده المستأجر في ذمته ورقبته يوم القيامة. لو أفسد العين المؤجرة وأحدث فيها وغير فيها وتصرف فيها يجب عليه أن يزيدها على الصفة التي استلمها بها. حتى ذكر العلماء أكرمكم الله الكنيس الذي هو محل قضاء الحاجة كان في القديم ينزع وينظف، قالوا إذا استلمه نظيفا إذا خرج يخرج وهو نظيف، بمعنى أنه لا يبقيه بفضلته. وذلك كله من باب التشكيل على الحقوق. الأمور قصاص، ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في عرصات القيامة تطيش عقولهم من الذنوب والمظالم، لأنه تأتي المظالم بأمثال خردمة وأدنى من ذلك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله عز وجل أمر العباد برد الحقوق إلى أهلها، فهذا حق. العين استأجرتها كاملة تردها كاملة، العين استأجرتها سليمة تردها سليمة. أما لو أضر بأرضيتها أو أضر بسقفها أو أضر بجدارها أو أضر بأي شيء فيها فإنه يضمن ذلك ويرده كاملا إلى صاحبه. فينبغي التنبيه على الناس في هذا، لأن من الحقوق التي تضيع بين الناس، وينبهون على الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم مع أخيه المسلم في مثل هذه العقود من ضمان الحقوق وعدم الظلم وعدم التسييس وعدم الإضرار. فيتق الله المسلم في حقوق إخوانه، خاصة الأوقاف المؤجرة لأنها تكون ملكا لأناس مستحقين كالضعفة والعجزة وتصرف غلتها عن المستحقين. فإذا أفسدت هذه الأوقاف وضيئت ويجب على الناظر، الناظر هو المسؤول أمام الله عز وجل، لأن تساهل الناظر وسكوته يمكن المسجد من إفساده. فإذا جاء الناظر يريد أن يسلم العين المؤجرة يطالب المستأجر أن يسلمها كما استلمها، أما أن يتركه ويفسد فيها ويغير فيها ويعبث أنا مرأى منه ونفسه، فإذا سلمها سلمها ناقصة ثم صرف من غلة الوقت لاستفساحها، فهذا ظلم لأصحاب الحقوق، وينبغي التنبه لمثل هذه الحقوق والتنبيه عليها لما فيها من أذية والإضرار الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن يجنبنا الزلل وأن يعصمنا بالقول والعمل، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يدخل في الانتفاع كوخ الشاة فله أن يجزه ويبيعه؟ سبحان الله،
ظاهر النص بالحليب والركوب هذا الذي ورد به النص، أما الصوف فيسري عليه ما ذكرناه إن استأذن وإن لم يستأذن يبقى فيه الحكم على التفصيل الذي ذكرناه، أما صوف البهيمة وشعرها فليس من حقه أن ينتجع به بدون إذن إذا أنفق عليها، بل يبقى على الأصل من وجوب الاستئذان على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى.
سابقاً فضيلة الشيخ، إذا كان الرهن كتب للعلم فهل القراءة فيها من باب الانتفاع فيدخل في مسألة القرض جرى نفعاً؟ سابقاً
مسألة قراءة الكتب، بعض العلماء يرى أن العلم لا يملك، العلم لا يملك، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس ملكا لأحد، ولذلك قال تعالى ما أسألكم عليه من أجر، فقالوا يجوز بناء على هذا الأصل، قالوا يجوز أن تقرأ في كتاب الغير ولو لم تستأذن. ومن هنا القصة المشهورة بين سحنون وهو عبد السلام المشهور الفقيه المالكي وبين أسد بن فرات. أسد بن فرات من الفقهاء الأجلاء الذين ارتحلوا إلى ابن القاسم في مصر، وكان أسد بن فرات يريد أن يلقى الإمام مالك بنفسه ويسأله، فتوفي الإمام مالك وهو في مصر، فسأل عن أعلم أصحابه فقيل ابن القاسم، فجاء إلى ابن القاسم وقال إني سائلك فما كان عندك من قول مالك فأخبرني عنه، وما كان عند ما لا قول لمالك فيه فأخبرني عن الأشبه بقوله، يسمى التخريج على القواعد والأصول، فأشبه ودون ما يسمى بالمدونة، ثم رجع إلى المغرب، فجاء سحنون وهو عبد السلام، قال سحنون وسحنون وسين سحنون من بفتح قد ترم وقد تضم واسمه عبد السلام، الشاهد أنه جاء إليه وقال له أعطني مدونتك أنقل ما فيها، فقال له لا أعطيك، قال إنه لا يجوز لك أن تحدث هذا العلم عني، فقال له كتابي ولي الحق أن أعطيه من أشاء وأنعه من أشاء، قال لكن العلم ليس ملك لك، فاختصم إلى القاضي، فقال سحنون الكتاب كتابي والمداد مدادي والقلم قلمي، يعني أنا الذي كتبت هذا الشيء مكتوب ملك لي، أنا لا أدعي ملك العلم ولكني أدعي ملكية الكتاب، وكتابي منك اللي هو الصفحات والأوراق والجلد، والمداد ملك لي، والقلم الذي خط ملك لي، الكتاب كتابي والمداد مدادي والقلم قلمي، هذا الذي يفرغون عليه حقوق الطبع. فقال السحنون إن العلم ما يملك، فقال القاضي أن الكتاب كتابه، ولكن هذا الحكم من الله، وقل أن يبخل الإنسان بالعلم إلا محق الله بركته. فلما قضى القاضي لأسد بن الفرات ارتحل السحنون إلى ابن القاسم في مصر وأخبره القصة، فدون له مدونة أخرى ورجع عن مسائل في مدونة أسد، وسأل الله أن ينزع البركة من مدونة أسد، فتلفت وضاعت وما بقيت إلا مدونة السحنون إلى يومنا هذا. العلم ما يدخل به أحد إلا محقت بركته، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد أن مسألة ملكية الكتاب، الكتاب بذاته إذا قلنا إن العلم لا يملك كان من حقه أن يقرأ، ويقرأ باستحقاق شرعي خارج عن الرقبة التي هي مرهونة، وإن قلنا إنه يملك يعني الكتاب يملك فحينئذ تكون العين مملوكة وليس من حقه أن يفتحها ويفتشها إلا بإذن. وفي الحقيقة أن النفس تميل أكثر إلى أن العلم لا يملك وهذا هو الذي تقرره النصوص تدل عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.